في هذا الحديث فوائد، منها مراعاة تعديل الصفوف لقوله حتى إذا أقيم الصلاة خرج وقد أقيم الصلاة وعدل الصفوف، وأن تعديل الصفوف أمر مهم عندهم، وهو كذلك حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يمر بالصف من أوله إلى آخره يمسح مناكبهم وصدورهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولما كثر الناس في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما جعلا رجالا يقومون بتسوية الصفوف، فإذا جاءوا قالوا عدلت الصفوف كبروا للصلاة، وهذا يدل على أهمية ذلك خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم من الأئمة حيث لا يهتمون بهذا إطلاقا، فبعضهم لا يلتفت أصلا، وبعضهم يلتفت ويقول استووا واعتدلوا على أن كليش تختم دائما ولو كانوا أعدل ما يكون. حتى حكاني بعضهم أن رجلا أما رجلا واحدا فالتفت فقال استووا اعتدلوا، ما أنت كيف يستوى اعتدلوا ما في إلا واحد، لكن لأنها يرون هذه سنة مطلقة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فيه دليل على أنه لا يبطل الإقامة الفصل بينها وبين الصلاة، يعني معناها لو كان هناك فاصل طويل بين الإقامة والصلاة فإنها لا تعاد، ما دام أقيمت الصلاة للصلاة فإنه وإن طال الفصل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى منزله واغتسل ورجع، وتعرفون أن الاغتسال في ذلك الوقت ليس كاغتسال الآن، نحن الآن ليس علينا إلا أن نفتح الصنبور ثم يصب علينا ونطلع خمس دقائق، لكن هناك يهيئ الماء والماء في إناء ويحتاج إلى اغتراف فسيكون أطول زمنا، فالفصل بين الإقامة والصلاة ولو طال لا يضر، يعني لا تعاد الإقامة مرة ثانية. وفيه دليل على جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه نسي أن يغتسل فعاد إلى منزله واغتسل، وفيه دليل على تحريم الدخول في الصلاة بعد العلم بأنك على حدث، يعني يحرم عليك أن تدخل الصلاة بعد العلم بأنك على حدث، وكما يحرم الدخول يحرم الاستمرار أيضا، فلو تذكر الإنسان وهو يصلي أنه على حدث وجب عليه أن ينصرف من صلاته. ولكن ماذا يفعل إذا انصرف في أثناء الصلاة؟ يقول لبعض المأمومين الذين وراءه يا فلان أتم بهم الصلاة، وهذا أحسن، أو ينصرف ويقول يتم كل واحد لنفسه، وهذا لا بأس به، لا سيما إذا كان قد أتى بركعة، لأنهم إذا أتى بركعة فقد أدركوا صلاة الجماعة، ولا يحل له أن يستمر في صلاته، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يأخذوا الحياء من الناس فيستمر دون أن يستحي من الله. ولكن كيف يتحيل على أن ينصرف بدون أن يتكلم الناس فيه؟ يضع يده على أنفه عند الانصراف هكذا، يريهم أنه رعف أو أرعف، كلاهما صحيح، ومعلوم أن الإنسان إذا أرعف وخرج من الصلاة فإن الناس لا يتحدثون به ولا يلومونه، لأن هذا شيء بغير اختياره، وهذه من الحيل الجائزة، هذه من الحيل الجائزة والتورية الجائزة. وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يخرج إلى الناس ورأسه يمطف ماء من الغسل، لأنه لا حياء في الدين، كل الناس يكون عليهم جنابة وكل الناس يغتسلون للجنابة، فليس في هذا حياء، خلافا لبعض الناس الذين يستنكفون من هذا ويرون أنه خلاف المروءة أن يخرج إلى الناس ورأسه يمطف ماء من غسل الجنابة، فنقول فعله من هو أحيا من العذراء في خدرها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هو أكمل الناس إيمانا والحياء من الإيمان، وهذا لا يضر. ولهذا لما ضحك الصحابة رضي الله عنهم من رجل ضرط عندهم ضحكوا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: على ما يضحك أحدكم مما يفعل. هذا شيء معتاد، لكنه عندنا الآن من حيث المرؤة قبيح. فهل يقال إن لكل مقام مقالا، خصوصا من مسألة الضرطة ولا مسألة الغسل ما هي مشكلة، لكن مسألة الضرطة يعني لو أن أحد من الناس ضرط في مجلس عام، ولا سيما إذا كان المجلس فيه شرفاء القوم ووجهاؤهم، يرون هذا منافيا للمروءة تماما، ولا يرون أن هذا مما يفعله الأوفياء والشرفاء. فالظاهر لي أنه في مثل هذا الحال أنه إذا اعتاد الناس هذا فلا يلامون ولا يقال هذا غلط، لكن إذا لم يعتادوه ورأوا أنه مخالف للمروءة فلا يفعله الإنسان. أنا أعتقد لو أن إنسان في مجلس وضرط ضرطة كبيرة وقلنا ليش، قال هذا كل الناس يفعلونه، وهذا حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال على ما يضحك أحدكم مما يفعل، عده الناس كان هذا مجنون. فالحاصل أننا نقول مثل هذه الأمور قد تكون خاضعة لأحوال الناس. الآن العمامة والإزار والرداء، أليس هذا هو الملبوس غالبا في عهد الرسول؟ لكن الآن لو يلبس أحد من الناس والناس لم يعتادوه لرأوا هذا خبلا، فيمكن أن يحمل مسألة الضرطة على هذا. طيب، هذا الحديث يدل على أن الرسول لم يكبر، لكن قد ورد في بعض الروايات في عهد الصحيح أنه كبر ثم انصرف بعد التكبير، فيؤخذ منه ما أشرنا إليه قبل قليل أنه إذا ذكر الإنسان أنه محدث في أثناء الصلاة إيش؟ وجب عليه أن ينصرف ويحرم عليه الاستمرار.